الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل وأهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إن هذا في ترغيب في قيام الليل ولو قل. إذا أيقظ الرجل وأهله من الليل فصليا، يعني لا يلزم أن يكون صليا جماعة معا، صليا يحتمل الجماعة ويحتمل أن كل واحد يصلي وحده. فهذا الحديث يعني ما في دليل على أنه يشرع الإنسان أن يصلي بزوجته جماعة، لكن لو قال قائل بغض النظر عن الحديث هل يجوز أن يصلي الإنسان بزوجته؟ مثلا هذه امرأة يعني لا تقرأ ولا تكتب، أو أنها متكاسلة، وإذا صلت خلف زوجها نشطت، نقول لا بأس به أحيانا، لا بأس به أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصحابة لكنه ليس دائما. صلى مرة دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومرة دخل ابن مسعود، ومرة حذيفة، ولم يمنعهم يصلي، فيأتون يدخل واحد معه فيدعه يصلي معه، لكنه لم يكن باستمرار يعني في كل ليلة. هذا يدل على أنه لا بأس بصلاة الليل جماعة في بعض الأحيان، ولكن المرأة أين تقف؟ نقول خلف الإمام سواء كان محرما أم لا، فالمرأة لا تصاف الرجل ولو كانت وحدها، لا تقف عن يمينه بل تقف خلفه، سواء كانت امرأة واحدة أو أكثر من امرأة تكون خلف الإمام، إلا إذا كان المكان ضيقا. يعني سئل عمر رضي الله عنه، سأله رجل قال: أصلي بأهلي في مكان ضيق فكيف، ماذا أصنع؟ قال: ضع بينك وبينها ثوبا وتصلي بجوارك. يعني هذا كأنه عند الضرورة، إذا لم يمكن التقدم ضيق المكان هذا عذر. لكن عمر رضي الله عنه رأى أنه يضع بينه وبينها ثوبا لأنها لا تصافه، فكأنها خلفه إذا كان فيه حائل، والله أعلم. يعني هذا يروى عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم. كتب في الذاكرين والذاكرات، يعني سبحان الله، يعني صلى ركعتين ولم يقل طويلتين أو قصيرتين مطلق، فأهم شيء أنه يقوم، أن القيام من النوم ليس سهلا على النفوس، لا سيما إذا كان الإنسان نام متأخرا أو على فراش وثير وزوجه، ولا سيما في وقت البرد. فالقيام بحد ذاته عظيم، لأنه قام ولو شاء لنام، لأن قيام الليل ليس بواجب، فآثر محبوب الله تبارك وتعالى على محبوب نفسه. جاء في بعض الحديث إذا قام الإنسان يتوضأ يعالج نفسه، يعني يقوم من الفراش الوثير والزوجة الحسناء ثم يذهب يتوضأ ثم يصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظر إلى عبدي، يعني ترك فراشه وأهله وقام يعالج نفسه، ولو شاء لرقد، ما سألني فهو له. كرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القيام له شأن عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القيام دليل على قوة الإيمان، أنه ما قام إلا لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله. إذن القيام شيء والصلاة شيء ثاني، بخلاف مثل يصلي قبل النوم ينام، يعني قبل أن ينام هذا ليس كالذي ينام ثم يقوم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي شد وشد وطئا وأقوى مقيلا، قالت: لا ناشئة إلا بعد نوم، هذا أفضل من الذي يصلي قبل أن ينام. واضح؟ إيه، ما خالف بعض الناس، هذا خاص بأبي هريرة رضي الله عنه، ما يلزم أنه هو الأفضل، يعني تفهم من هذا أنه هو الأفضل، أنه صار أن يوتر قبل أن يوم لأنه الأفضل، لا ما يلزم، قال بعض العلماء لأن أبو هريرة كان يسهر في مذاكرة الحديث وكذا، عرف النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه قد لا يقوم، وأضاف أمره أن يوتر قبل النوم. هذا يعني خاص بشخص معين يناسب حاله. في بعض الناس من طالب علم يسهر ساعة واحدة يقرأ ويحفظ ويراجع ويشتغل بالعلم وينام متأخر ساعة واحدة أو أكثر، ويمكن ما يقوم شدة الإرهاق والسهر قد لا يقوم. وجاءنا يسأل قال إيش رأيكم، الأفضل أني أوتر ولا أقوم من آخر الليل؟ إيش نقول له؟ الأفضل أنك توتر، لأنه يمر عليه في الأسبوع مرة ومرتين ما يقوم فيذهب عليه الوتر. فتقول عائشة رضي الله عنها لا ناشئة إلا بعد نوم. وهذا يفهم من نفس الكلمة إن ناشئة نشأ، نشأ يعني قام، يعني كان نائما ثم قام، نشأ أي قام نهض بعد نوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد مواطأة بين القلب واللسان، لأن الإنسان نام وأخذ حظه من الراحة وقام والذهن صافي. سبحان الله، النوم كأنه يمسح، يمسح التعب والإرهاق والانشغال في الدنيا. الإنسان طوال النهار ويكتح، فذهنه مليء بالأفكار وجسمه متعب من الحركة والعمل، فهو مكتود ومتعب ذهنيا وجسديا. النوم يمسح، يذهب تعب البدن ويذهب تشويش الذهن إذا نام نوما كافيا من أول الليل فيقوم. ونوم الليل مبارك كما يقول حتى الأطباء الآن، يقولون ساعة من أول الليل بعد العشاء أحسن من نوم النهار كله. وهذا يروى يذكر عن الأطباء وبعض الأطباء أن نوم أول الليل لا يعوض. واحد يقول لشخص لو تنام من يوم من تطلع الشمس إلى تغاب ما يعدل ساعة واحدة من نوم الليل. حكمة لله، جعلنا الليل، جعلنا نومكم سباتا، جعلنا الليل لباسا، جعلنا النهار معاشا. هذه سنة كونية، الله سبحانه وتعالى جعل النوم في الليل فجعله مناسبا للبدن. يقولون في خلايا في الدماغ لا تنمو إلا بنوم الليل في الظلام، نوم الليل. بعضهم يقول في غاز ينتشر بعد غروب الشمس تسترخي الأعصاب معه، ويشعر الإنسان بالرغبة في النوم وينام نوما هادئا عميقا من أول الليل. لكن إذا تأخر الساعة 12 واحدة قل الغاز هذا، وحس الإنسان بأنه بدأ مثل ما يقول يتشنج ويصح ويذهب عنه النوم، حتى يستغرب يقول بعد عشاء كنت أنعس، الساعة 9 كنت أنعس والحين الساعة 1 يقول طار عني النوم. سبحان الله، كان ينام يحس بنشاط ويذهب عنه النوم، لأن هذا الغاز ذهب تأثيره أو قل. وذلك داود عليه السلام كان ينام متى؟ نصف الليل الأول، ويقوم ثلث الليل، ثم ينام السدس حتى يرتاح ويذهب لصلاة الفجر، قد ذهب عنه تعب القيام أن يقوم ثلث الليل، يعني قرابة 4 ساعات. إذا كان الليل 12 ساعة ثلثه 4 ساعات، فأربع ساعات كثيرة من يتعب الإنسان، فيستريح ساعتين، السدس ساعتين بالنسبة الليل المعتدل، السدس ساعتين، يعني ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث 4 ساعات، ثم ينام ساعتين من آخر الليل حتى ينقض تعب القيام فيقوم صلاة الفجر نشيطا. لكن حال الناس اليوم اختلف تماما، فانقلب الليل كأنه نهار مع الأنوار ومع الأجهزة والآلات والدشوش وسائل الإعلام. كثير من الناس ما يتفرغ للسهر والعزائم والذهاب والإياب والطلعات والخرجات إلا بعد العشاء. ينتشر الناس العزائم العروس المواعيد المشاغل كلها بعد الليل، الأسواق مفتوحة للساعة 12 وقريب منها، فالناس ينتشر صلي العشاء وكل ينتشر في جهة. ومتى يتراجعون إلى البيوت؟ الساعة من 12 وفوق ينام واحدة، بعض منهم ثنتين، وصلاة الفجر عليها العوض رايحة، ويقوم الساعة 7 ينام من 12 إلى 7 أو من 1 إلى 7 6 ساعات، وخلص صلاة الفجر على الفرغات إذا قام صلى الفجر. هذه صلاة الفجر راحت كيف قيام الليل؟ شو يعني خسارة الفادحة والعياذ بالله على إيش؟ على القيل والقال والشهوات التي لا خير فيها. ماذا يجني من السهر طوال؟ لو نطالب علم يتفرغ للعلم والحفظ، يقرأ ويحفظ يراجع ويطلب العلم 3 ساعات بعد العشاء، هذا له وجه، ويوتر قبل النوم بما يتيسر ثم يقوم صلاة الفجر، هذا على خير. وإن كان قيام الليل أفضل من يعني يعني نقسم الليل للعلم والقيام كحال السلف أفضل، لكنه أهون أحسن حالة من غيره. لكن هؤلاء يسرون على ماذا؟ على القيل والقال وعلى الدشوش وعلى المقاطع وأشياء كثيرة سيئة، ويذهب الوقت فيما لا ينفع بل يضر، ثم يضيع صلاة الليل ويضيع الوتر وربما ضيع صلاة الفجر والعياذ بالله. يعني أذكر شخص قيل له إيش ما تصلي الفجر؟ كلها نص ساعة، لا تقوم من بعد ما يأذن، قم قبل إقامة 10 دقائق وبيتك قريب المسجد، توضأ وتعال صل تحية سنة الفجر وصل الفجر، كلها ما تجي نص ساعة من يوم تقوم وارجع مكمل نص ساعة ما ضرك. قال والله أنا ودي بس لمني قمت يطير عني النوم، إذا رجعت ما أنام وأنا عندي دوام الساعة 8، فأنا أنام لين 7 7 ربع، يعني لو قمت ما أقدر أرجع أنام، ما أنام إلا الساعة 1. يقول أنا أنام من 1 إلى 7 عشان أقدر أروح الدوام. سبحان الله، صار الدوام وكل شيء عنده، قدمه على الصلاة وضيع صلاة الفرض بحجة أنه ما يجيه النوم بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم. يعني رخص الدين عند بعض الناس، صار حطام الدنيا ولعاع الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، صارت أفضل عنده من جنات النعيم. هذا مصداق قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى، هذه أخس وأحقر وأقصر، شوف الفرق، خير وأبقى. من يؤثر الحقير القصير على العظيم الباقي الذي لا ينتهي، فلكنه الخذلان والحرمان، نسأل الله العافية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بمن يقوم ولو ركعتين، شوف يعني رفع المعنويات والتشجيع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن بعض الناس يقول والله قيام الليل صعب، هذا ما يقوم من الصحابة والسلف، أنا ما صعب وأنا بقوم 2 ساعة صعب، يلا برمضان وعسى نجاهد أنفسنا ونقوم لنا 1 ساعة ولا 1.5 ساعة، بس من السنة إلى السنة قيام الليل صعب ثقيل. لكن شو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلى 2 ركعة أيقظ أهله وصلى 2 ركعة كتب في الذاكرين والذاكرات. لكن الذاكرين والذاكرات لا شك أنه شرف وفضل، لكنه أيضا مستويات. فالمهم أنك دخلت في هذه الدائرة، هذه دائرة عظيمة، أنت الآن صرت واحد من الذاكرين الله، ذكرت الله عز وجل في وقت الغفلة. وجاء في الحديث الذي يذكر الله في مكان الغفلة كالحي بين الأموات، كم نسبة النائمين أو كم عدد النائمين وكم عدد القائمين. لو سويت إحصائية في الثلث الأخير من الليل في أي بلد، أي بلد رياض، أي بلد عشوائي، بلاد المسلمين دعكم بلاد الكفار، وسويت إحصائية كم شخص كان مستيقظا يصلي وكم شخص نائم وكم شخص سهران على المعصية أو على ما لا فائدة منه، كم نسبة المصلين؟ الربع، العشر، الظاهر أقل يمكن. وذلك الله عز وجل يقول ثلة من أولين وإيش وقليل من الآخرين. لو أخذت مثل ما يقول عينة عشوائية 1000 شخص كذا عشوائي 1000 شخص، كم تطلع واحد يصلي منهم؟ 2 3 5 يمكن حول العدد هذا. هذا مستاق الآية وقليل من الآخرين. وهذه الآية ليس فيها تزهيد بالعكس فيها تحفيز. إذا قيل كنت ترى اللي يصلون قليل وهم الصفوة من عباد الله وهم أحب الناس إلى الله لكنهم قليل، ماذا يأثر فيك هذا الكلام؟ وإن شاء الله أصير منهم وتجتهد. إذا قلت ترى اختبار صعب قليل لينجح، فالطالب يجتهد يضاعف الجهد عشان يكون من هالقليل لينجحون. لكن لو ما قيل له دخل اختبار بدون اجتهاد وربما رسب، لكن إذا خوف صار هذا التخويف سببا في اجتهاده وربما ينجح مع القلة. النبي عليه الصلاة والسلام رفع المعنويات وشجع الناس وحثك على تربية زوجتك، لأنه بهذا القيام تصلح الزوجة، هذه التربية الحقيقية تصلح، وإذا صلحت فإن الثمر ستعود إليك. تعينك على طاعة الله إذا ذكرت أعانتك، وإذا نسيت ذكرتك، ولا تأمرك بمعصية الله ولا تعيقك عن طاعة الله، وتربي أولادك إذا جاءك أولاد تربيهم على طاعة الله، وأنت ما أنت فاضي تراقب أولادك في البيت، الأم على أولاد غالب الوقت وأنت خارج البيت، فالأم مدرسة هي التي تربي الأولاد التربية الأولية، إذا كانت الأم صالحة نشأ الأولاد الصالحين من البداية، إذا كانت الأم سيئة فسد الأولاد في البداية وعجز الأب عن تعديلهم في الغالب بعد ذلك. إذن هذه التربية تعود إليك، أولا تأخذ أجرها أنك دللتها على الخير، وثانيا تتفيأ الثمرات الطيبة من صلاح الزوجة، أو العكس ثمرات المرة إذا فسدت. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.